في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون. هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط: لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل. لم يدري أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته:
انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة.
في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول:
هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟
اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود:
لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟
بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول فهدر هاتفا:
إلى الحافلات فورا.
سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة، ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
تركتني يا يلي أقرأ لي مني
الساعة بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرأ لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرأ.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
مع الله
مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار
الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار مع الله مع الله مع الله
مع الله فلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار
مع الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 28 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت وإياكم خاشعين.
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون.
مستمعينا الكرام، تشير هذه الآية إلى أحد أشكال السفور في العصر الجاهلي، فقد جاء في التفاسير أن مشركي مكة كانوا يؤدون مراسم الحج كل عام حسب سنة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يعتقدون بضرورة أن تكون ملابس الطائف بالبيت طاهرة ومباحة، ولم تشترى بمال مخصوب، وإذا شكوا بكون ملابسهم طاهرة أو مباحة يخلعونها ويطوفون عراتا ويظنون أن عملهم هذا عبادة لله، وقد وصف القرآن الكريم عملهم هذا بالسيء والمنكر. ويبرر المشركون فعلهم هذا بأنهم رأوا آباءهم كذلك يفعلون فاتبعوا سنتهم، بالإضافة إلى أن ذلك عبادة لله وأن الله هو الذي أمرهم به. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن منشأ أغلب الخرافات في المجتمعات البشرية هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد، في حين أن حفظ تراث الأجداد لا يعني التخلي عن العقل والفكر. ثانيا العبادات الإلهية يجب أن يصاحبها الخشوع وأن نفعل ما أمرنا الله، وإلا امتزجت العبادة بالخرافات.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار، ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين لتلاوة مباركة للآية 29 من سورة الأعراف.
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
إزاء الكافرين الذين ينسبون أعمالهم السيئة إلى الله عز وجل وبذلك يبرئون أنفسهم، توضح هذه الآية أن الله يأمر بالخير والإحسان والصدق والعدل، ويأمرنا لدى الحضور في المساجد وخاصة المسجد الحرام وعند الصلاة والطواف ألا نفكر بغير الله، ليظهر أعمالنا من الخرافات ومن كل أنواع الشرك، وهو عز وجل يخاطبنا بما معناه واعلموا أنكم سترجعون إلى الله، وهو قادر على إعادة خلقكم لأنه هو الذي خلقكم أول مرة. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا القسط والعدل محور الأوامر الإلهية وأهم ما أوصى الله به البشر. ثانيا العبودية الحقة هي أساس نشر القسط والعدل، وهي الضمان لديموميتها.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 30 من سورة الأعراف.
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن تناولت الآية السابقة الأوامر والتعاليم الإلهية، تشير هذه الآية إلى أن البعض أطاعوا هذه الأوامر واهتدوا، والبعض الآخر عصوا الله واتبعوا الشيطان فحقت عليهم الضلالة، حتى وإن ظنوا أنهم مهتدون وأنهم نالوا السعادة. ومن الأخطار التي تهدد الإنسان العقائد الباطلة التي تهوي بالإنسان إلى قعر البئر وهو يحسب أنه يسير في الاتجاه الصحيح ويطوي طريق السعادة. وهذه إحدى حيل ومكائد الشيطان الذي يصور الباطل حقا ثم يدعو لاتباعه. وقد وصفت آيات أخرى من القرآن الكريم هؤلاء الأفراد أنهم أخسر الناس أعمالا وأنهم يرون الشر خيرا فتحبط أعمالهم في الدنيا وتفنى ويغادرون الدنيا بأيد خالية. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا الهداية من الله والضلالة من البشر وناتجة عن سوء اختيارهم، ثانيا اليأس من الله ناتج عن السقوط في حبائل الشيطان وتسلطه علينا حتى يصبح الإنسان وليا للشيطان بدلا من كونه وليا لله، ثالثا يجب أن نكون حذرين ولا نكون من الذين يمشون في طريق الباطل وهم يحسبون أنهم على طريق الحق. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى نلقاكم في حلقات مقبلة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا مولانا، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 41. فقه الصلاة عند 12 والدقيقة 51. في تمام الواحدة وفي 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة عند الثانية 20 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في نصف ساعة وتبدأ عند 25:25. في الساعة 3 تمام النشرة إخبارية مفصلة أخرى. فلسطين اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 3:14. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حب الدنيا ليس نوعا واحدا، أنواع. هذا الباب في الكافي المجلد الثاني صفحة 315. أولا، عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، والمرء يحب أمه، دنيا مثل الأم. حب الدنيا حب الحياة، طول الحياة ونوعية الحياة، حب التملك في الدنيا، حب الوجاهة في الدنيا، حب شهوات الدنيا المختلفة المزينة للناس. هناك حب للدنيا محلل بشرطين: أولا أن يكون ما يأخذه من الدنيا كله حلال، وأن لا يلهيه عن الآخرة. الذين يحرصون على الدنيا مثلهم كما مر، مثل دودة القز تصنع تنسج على نفسها لما تموت، أو كشارب ماء البحر ما يزداد إلا عطشا. يا ابن آدم، إن كان يغنيك ما يكفيك فأقل ما فيها يغنيك في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك. إذا أيضا سيطرت وملكت كل ما في الدنيا تريد لك كوكب آخر. إذن المسألة ليست فقط سلوكية، سلوكية وذهنية وفكرية. هذا الذي جاء الدين ليهذبه، كيف نتعامل مع الدنيا. الإنسان يرجو التوسع في حياته، ليس حراما، قلنا ليس حراما، لكن انتبه ليكون من حرام ولا يشغلك، لأن الاهتمام بالدنيا يشغل عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لذلك نجد التأكيد من النبي والأئمة عليهم السلام على أنه ليكون همك الدنيا، ولا تطلب التوسع من الدنيا لأنه يمكن يضر في آخرتك، وانت الى اخرتك احوج منك الى دنياك. ومن قصص النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان مع مجموعه من الصحابه سائرين راجعين من غزوه، وعطشوا ما كان معهم ماء، فمروا شافوا راعي، قال اذهبوا قولوا له انه اذا عنده شراب ماء او لبن او مخيط يعطينا يسقينا. يقول ذهبوا، ما ذاك قال انه اللي في ضروع هذا للحي واللي كذا اعتذر منهم، ما عندي 20-30 نفر مثلا كانوا او اكثر انه يسقيهم ما قبل. النبي صلى الله عليه واله قال اللهم كثر ماله وولده، تعاله بكثرة المال والرزق. ثم مروا على شخص آخر، لما عرف أن النبي وأصحاب هؤلاء مارين طلبوا منه أن يسقيهم، رأسا كل ما عنده جاء به، جاء به وسقاهم بكل روحية واهتمام، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وعرض عليه خدماتهم، عرض عليهم أن يبقوا مثلا إلى الغداء، فشكره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له بالكفاف. الكفاف يعني أمور ماشية ما محتاج، لكن ما عنده مالية. قالوا له يا رسول الله الأول البخيل اللي ما سقانا دعوت له بكثرة المال والرزق والولد، وهذا الثاني دعوت له بالكفاف. قال نعم هذا أفضل، اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف. الكفاف أولا أخف للإنسان، بعدين ما يشغل الإنسان عن آخرته. لهذا هذه الحالة يعني أن يجمل في الطلب، أن لا يكون هدف الإنسان أن يصير رئيس زعيم مالية كبيرة، لا يكون هدفك هذا. إذا إجت كان به، ما اجت انت ارغب لك الكفاف، احسن لك الكفاف. لاحظوا هذا الحديث عن الامام الصادق سلام الله عليه، صحيح السند، هذا في الكافي مجلد ثاني صفحة 319، يقول ما فتح الله على عبد بابا من امر الدنيا الا فتح عليه من الحرص مثله. ما معنى من أمر الدنيا؟ يعني هناك رغبات، يرغب أن يكون عنده بيت بالشكل الفلاني، يرغب أن يكون عنده محل بالشكل الفلاني، أن يكون له مكانة في مجتمعه بالشكل الفلاني. تحقق هذا، فتح الله عليه وصار عنده فيلا كما تمناها، تفتح له بابا آخر. من الحرص إذا وصل لهذا ينفتح كيف أن المجهولات كلما تعلمت مجهولا فتح لك آفاق مجهولات أخرى، إذا تحولت المجهولة إلى معلومة هذه المعلومة تفتح لك آفاق مجهولات أخرى. كذلك طلب الدنيا، لمن أنت عندك طموحات في هذه الدنيا، طموحات دنيوية، هناك طموحات أخروية موضوع آخر، وليلبس الإنسان طموحات الدنيوية ثوبا ثوب الدين، هذا موضوع ثاني أيضا. هذه الطموحات الدنيوية تجعلك تحرص أكثر، تحقق لك شيء تريد شيء آخر، له توابع. إذن انتبه، إذا فتح الله عليك أبواب الدنيا الله عز وجل يكون هذا إملاء لك، وبعدك عن صلاتك عن صومك عن زيارتك عن أجواءك الدينية عن قرآنك عن نبيك عن أئمتك، انتبه عن العمل لآخرتك، فتح عليك باب الحرص. بعد عندنا حالة في الإنسان، نعوذ بالله إذا صار دنيويا ماديا، اهتمامات يصعد اهتمامه بالبطن والفرش، همه شهواته وبطنه بأنواع الأكل وبالأمور الجنسية، هذا مشغول فيها. تجد بعض الأشخاص هكذا، تشوف اهتماماته من لما يستيقظ الصبح إلى أن ينام بأي شيء يهتم، أكل يصرف له من ذهنه من وقته من تفكيره من إلى آخر، والأمور الجنس كذلك دائما يفكر فيها ويركض وراها. هذا إنسان أبعد ما يكون عن الله، عن الإمام الصادق سلام الله عليه. أيضا حديث صحيح السند قال: أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه، ذاتي مادي همه بطنه وفرجه، هذا بعيد أبعد ما يكون عن الله. أعاذنا الله من هذه الحالة، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الصادق عليه السلام: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شيء سمعه. يشترط في الأذان والإقامة نية القربة، لأنهما عبادتان، والعمل العبادي يحتاج إلى نية التقرب إلى الله تعالى. ويشترط تقديم الأذان على الإقامة، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان. ويلزم الترتيب بين أجزاء الأذان والإقامة، فيقدم التكبير على الشهادة بالتوحيد، ويقدم الشهادة بالتوحيد على الشهادة بالرسالة، وهكذا يجب الترتيب. ويلزم الموالاة والتتابع بين الأذان والإقامة، فلا يصح الفاصل بينهما بفاصل طويل، وكذلك لا يصح الفاصل بين الأذان والإقامة وبين نفس الصلاة، فإذا أذنت وأقمت رأسا كبر للصلاة، لتجيب أنه فاصل بين الإقامة ونفس الصلاة. وكذلك لا يصح الفاصل بين أجزاء وفصول الأذان والإقامة، فإذا فرغت من قولي الله أكبر بدون فاصل من كلام أو وقوف طويل أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. ويشترط في الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة، فلا يصحان قبله قبل دخول الوقت. نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، فالأذان الإعلامي يجوز تقديمه إذا لم يحصل تغرير للآخرين بدخول الوقت، راح يصلون قبل وقت الفجر وبعدين ينام وبعد ما مأذن، فهذا يصير تغرير ما يصح. نعم، إذا علم الناس أن هذا الأذان لأجل أن يستعدوا للصلاة فلا بأس. ويشترط أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى، ويشترط في الإقامة الطهارة من الحدث، يعني يكون متوضي، وتستحب في الأذان كذلك الطهارة، ويستحب في الأذان والإقامة القيام والاستقبال إلى القبلة، ويكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد كراهية الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة إلا فيما يتعلق بالصلاة كقول أحد الحاضرين في صلاة الجماعة عدلوا صفوفكم، فهنا ترتفع الكراهة لأنه لم يكن كلام بلي خارجي، بل كلام يتعلق بنفس الصلاة. ويستحب في الأذان والإقامة التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحذر والإسراع في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة أي كلمة الله. ويستحب وضع الإصبعين في الأذان في الأذن في الأذان ومد الصوت فيه أي في الأذان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. على أعتاب عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم مرقد مؤسس الجمهورية